بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم من 15 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة الموافق ليوم 14 من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن إمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في الدرس الماضي في مبحث الولاية، وهذه المحاضرة الثانية في مبحث الولاية، وعرفنا في الدرس الماضي أهمية هذا المبحث وأهمية هذا الموضوع من عدة نواحي ذكرناها في الدرس الماضي، وأزيد هنا أنه في حياة المسلم وفي حياة المؤمن العملية وفي مسلكه هذا الأمر من الأهمية بمكان، هذا الأمر له من الأهمية مكانة عظيمة في مسلك المؤمن، حيث ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون وليا لله جل وعلا حق الولاية، لأنه على مذهب السنة والجماعة كما تعلمون تتفاوت الولاية، تتفاوت الولاية بحسب أعمال العبد وبحسب طاعة العبد زيادة ونقصانا، فالمؤمن الحريص على نجاته يحرص على تحقيق هذه الولاية أن يكون وليا حقا لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون وليا حقا للمؤمنين، وليا لأهل الإيمان ولأهل الطاعة، يحبهم ويتقرب منهم وينصرهم ويؤازرهم إلى آخره، هذه من جهة. من الجهة الثانية من فوائد هذا المبحث المهم هو التحذير من ولاية الكافرين وولاية المنافقين وولاية الفساق وولاية المشعوذين وولاية المخرفين والسحرة الذين غروا بعض الناس وضللوا كثيرا من الناس. إذن هذا الأمر كما قلت له مكانة عظيمة كبيرة في حياة المؤمن سلبا وإيجابا، إيجابا بتحقيق ولايته لله سبحانه وتعالى والاجتهاد في تحقيق هذه الولاية، لأن مكانته في الجنة وفي الآخرة على قدر هذه الولاية، ولا بأس أن الإنسان يجعل في حياته عملا، وبلغة العصر ممكن نسميه يعني برنامجا لتحقيق هذه الولاية بتكميل الطاعات الواجبات وبالإتيان بالمستحبات كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في حياة في حديث الولي. لا مانع أن الإنسان يضع نفسه درجات أو خطوات لتكميل هذه الولاية الواجبة منها، الواجب منها والمستحب، يكون مقصرا في بعض النواحي يجتهد في تكميلها، يأتي يكون ممن يأتي ببعض المعاصي والمخالفات يجتهد في اجتنابها حتى يصل إلى ما يريد، ولا يستبعد هذا الأمر ولا يستغرب ولا يستثقل هذا الأمر. وكما قيل تشبه بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، والله جل وعلا وعد أن يوفق عبده الذي يجتهد في مرضاته كما قال والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فلا يقنط العبد من رحمة الله جل وعلا ولا ييأس ولا يقول هؤلاء الأولياء سبقونا بأعمالهم بطاعاتهم بالمستحبات بعد الواجبات نحن أين نحن، لا، قال تعالى كما قال ثلة من الأولين قال ثلة من الآخرين سبحانه وتعالى. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على بعض المقدمات والتأصيل لهذا المبحث، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بالمبحث اللغوي من التعليق على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك الكلام على بعض ما ذكره إما من عنده وإما اختصار من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم نسمع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
أحسنت. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالمؤمنون أولياء الله. هذه الجهة الأولى للولاية، والله تعالى وليهم، هذه الجهة الثانية. إذن الجهة الأولى على ما شرحناه من قبل، الله جل وعلا يتولى المؤمنين، والجهة الثانية المؤمنون أولياء لله جل وعلا، يتولونه وينصرونه ويحبونه وينصرون دينه. قال تعالى في الدليل على ذلك لهاتين الجهتين: الله ولي الذين آمنوا، هذه الجهة الأولى، ولاية الله جل وعلا، إثبات ولاية الله جل وعلا للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، ووليهم يحبهم وينصرهم ويؤيدهم بتأييده وبمعيته جل وعلا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، تعريف الطاغوت كما قال إمام مالك كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا مولى لهم على الحقيقة ولا مولى لهم ينفعهم، وإلا فوليهم الشيطان ووليهم الكفار يوالي بعضهم بعضا. ثم انتقل إلى الجهة الثالثة من الولاية وهي ولاية المؤمنين لبعضهم بعضا، قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يوالي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قبل هذه الآية آية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذه صفات أولياء الله جل وعلا في هذه الآية أذلة على المؤمنين، قال المفسرون أي أرقاء، أرقاء على أهل الإيمان. المؤمن يكون هينا على أخيه المؤمن ورقيقا ورفيقا بأخيه المؤمن، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني أشداء على الكفار، غلاظ على الكفار، يجاهدون في سبيل الله، هذه صفة ثالثة، ولا يخافون لومة لائم، يقولون الحق لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله، ولي المؤمنين الله جل وعلا ورسوله والذين آمنوا. هذه الآن جهات الولاية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انتشر في كتب التفسير شيء من مما ينسب لأسباب النزول، وأن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عندما كان يصلي وجاءه سائل يسأله وهو راكع، فأعطاه وهو راكع بيده من الصدقة ومن الزكاة، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من أعطاك، قال علي أعطاني وهو راكع، نزلت هذه الآية. هذا يقول ابن كثير أن هذه من وضع الروافض أو الشيعة، وأن هذه الآثار لا أساس لها، وهذه الأحاديث لا تصح، وهذه الأحاديث لا تصح، ولو صحت لمعناه أن الإنسان الذي يؤتي الزكاة وهو راكع أفضل من غيره، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة. لو صح هذا معناه أن الإنسان يعطي الزكاة وهو راكع، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة المعروفين بالفتوى، فهذا أحرى أن يكون من وضع الروافض والشيعة. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قال ابن كثير قد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين، يعني ذكر أحاديث وأثار أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من مولاة اليهود، حلف اليهود الذي كان معقودا قبل ذلك معهم، ورضي بولاية الله جل وعلا ورسوله وأهل الإيمان. والأحاديث مذكورة بطولها في تفسير ابن كثير. بقي أن قوله وهم راكعون فيها أقوال للعلماء يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا المقصود بهذا الإشارة لصلاة التطوع بالليل والنهار، وهم راكعون يعني يتطوعون بالليل والنهار. وقيل المقصود بالركوع هنا الخضوع والخشوع، كما قال الشاعر: لا تذل الفقير علك يوما تركع، علك تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تذل الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني علك أن تذل في وقت من الأوقات أو تهان وقد ارتفع هذا الفقير فلا تذله. هذا أحد الأقوال، أن المراد بالركوع هنا الخشوع والخضوع. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني وهم خاضعون وهم أذلاء لله سبحانه وتعالى. أو يقصد به التنصيص على الركوع الذي في الصلاة، حيث إنه ركن من أركان الصلاة، والتنصيص عليه هنا يفيد تشريفه، يفيد تشريفه وبيان مكانته وبيان مكانته. هذه الأقوال في هذه الجملة. قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير بعد أن ساق آية المجادلة التي في آخرها: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، قال: فكل من رضي بالله بولاية الله ورسوله، كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح. كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. إذن الآية الأولى فيها الغالبون والثانية فيها المفلحون، فأولياء الله جل وعلا مفلحون في الدنيا والآخرة، منصورون في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى سيتأيد فيما سيأتي من حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة. هذا المعنى سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فولي الله جل وعلا منصور في الدنيا والآخرة، غالب في الدنيا والآخرة، مفلح في الدنيا والآخرة. فإن حزب الله هم الغالبون. وهل حزب الله يدخل فيهم الأحزاب الموجودة حاليا التي تتحزب لنظام معين أو قانون معين أو شخص معين؟ الجواب لا. حزب الله هم الذين ينحازون لشرع الله جل وعلا، لولاية الله جل وعلا وحده، ولاية رسوله صلى الله عليه وسلم وحده، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ولاية أهل الإيمان. حزب الله ليس فيهم نصارى، لا يدخل في الأحزاب في حزب الله جل وعلا النصارى الذي قد يقود هو، قد يقود حزب من الأحزاب الإسلامية نصراني، وقد يكون نائب الحزب نصراني ونحو ذلك، ويضحكون على العوام يقولون هؤلاء مسلمون في الحقيقة لكن البطاقة فيها نصراني، خوفا من الأديرة وخوفا من الأحبار وخوفا من القساوسة يقتلونهم. هؤلاء يضحكون على المسلمين، يقولون هؤلاء مسلمون في الحقيقة لكن البطاقة فيها أنه نصراني. هذا كلام فارغ ولا يصلح في الحجاج، فإن حزب الله يوالي المؤمنين. أنت الآن إذا لم تدخل الحزب والحزب فيه نصراني، فأعضاء الحزب يحبون هذا النصراني ولا يحبونك، أو يحبون النصراني أعظم مما يحبونك، قد يؤكلونه ويشربونه ويجلسونه، وإذا رأوك في الطريق لا يسلمون عليك. وإذا كان هناك وظيفة قدموا لها هذا النصراني لأنه في الحزب، أو إذا كان هناك مساعدة أو أي منحة تقدم لهذا الذي في الحزب وأنت تؤخر، مع أنك من أولياء الله جل وعلا من أهل الإيمان. فإذا هذه الآيات واضحة أن حزب الله جل وعلا المفلح الغالب هو الذي يوالي المؤمنين، ولا يوالي النصارى ولا يوالي اليهود ولا يوالي الكفار. سواء على حساب أهل الإيمان أو ليس حتى على حساب أهل الإيمان. هذه صفات حزب الله جل وعلا المفلح. وحزب الله حزب واحد، ليس في الإسلام أحزاب، إنما هو حزب واحد، حزب أهل الإيمان، حزب أهل الإيمان الذي يولي الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين. ليس هناك أحزاب فلان وفلان وفلان، حزب الفلان والفلان، وهذا الحزب يتصارع مع ذلك الحزب ويشتم ذلك الحزب إلى آخره. حزب الله الغالب، حزب الله المفلح، هو الذي يتولى الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. هذه الثلاث جهات ذكرها هنا: الجهة الأولى موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، الجهة الثانية أنهم أولياء الله يولون الله جل وعلا، الجهة الثالثة أن الله جل وعلا وليهم يتولاهم. هذه الثلاث جهات ذكرها، ونحن ذكرناها بالعكس، قدمنا الجهة الثالثة أن الله جل وعلا وليهم، ثانيا هم يتولون الله جل وعلا، ثالثا يوالي بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا. قال الشارح: فالله يتولى عباد المؤمنين فيحبهم ويحبونه. وهذا في رد على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى المعتزلة الذين ينفون صفة المحبة عن الله جل وعلا، فيقولون الله جل وعلا لا يجوز أن نصفه بالمحبة، ويؤولونها المحبة هنا مراد بها إثابة هؤلاء المؤمنين، إكرام هؤلاء المؤمنين، إدخالهم الجنة، وهذا كله باطل. فالمحبة صفة الله جل وعلا، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى من صفاته العظيمة الجليلة التي يسعى إليها أولياء الله جل وعلا. الولي الصادق يسعى لمحبة الله جل وعلا، هو يحب الله ويسعى لمحبته لأن يحبه الله جل وعلا. فكيف نقول أن الله جل وعلا لا يحب أحدا، لا يجوز أن نصفه المحبة؟ هذا ضلال مبين. هذه الغاية التي تنافس فيها المتنافسون، محبة الله جل وعلا. وقلنا من قبل ليس الشأن أن تحب أنت، ولكن الشأن أن تحب. افهم معنى هذه الكلمة: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن تكون محبوبا لله جل وعلا، أن تكون من المحبوبين له جل وعلا، أن تكون من المخلصين. في فرق بين المخلص الذي يخلص في العمل والمخلص الذي استخلصه الله جل وعلا له. وكما قيل: يا نفس أخلصي تتخلصي وتكوني من المخلصين. إذن ليس الشأن أن تكون أنت تحب الله، لا، الأعظم من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى. يقول: فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذا وعيد شديد، وعيد وتهديد للذين يعادون أولياء الله جل وعلا ويحاربونهم. هذا وعيد شديد وتهديد للذين يعادون أولياء الله جل وعلا ويحاربونهم، فإن الله جل وعلا سيحاربهم وسينتقم منهم وسيدافع عن عباده المؤمنين، كما قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة صحيحة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فليحذر الإنسان أن يعادي أهل الإيمان ويعادي أولياء الله جل وعلا، فإن نصيبه من هذه المعاداة أن الله جل وعلا يحاربه، وإذا حاربه الله جل وعلا فإنه سيهلكه في كل مكان وفي كل زمان، وسيرديه وسيشتت شمله ويفرق جمعه. قال الشارح: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. هذه نقطة مهمة يشير إليها الشارح، أن هذه الولاية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ليست للحاجة إليهم. أنت قد تتولى شخصا وتحب شخصا وتكون مع شخص لحاجتك إليه، أو لحاجته إليك، لضعفه مثلا وفقره وانكساره فأنت تكون معه، والعكس قد يكون معك لحاجتك إليه لكن الله جل وعلا يتولى المؤمنين لرحمته بهم، رحمة بهم وإحسانا إليهم وفضلا منه لهم ومنة عليهم. هذا الفرق بين ولاية الله جل وعلا للمؤمنين وولاية الناس أو الملوك أو الأمراء. الناس ولاية الناس للملوك والأمراء، أو ولاية الملوك والأمراء للناس. قد يتولى الأمير أو الرئيس أو الملك الناس ويقربهم لكي ينصروه ولكي يقفوا معه إذا احتاج، والناس نفس الشيء، قد تتولى أميرا فلانيا أو رئيسا لحاجتهم إلى ما عنده من المال أو من المنصب. إذن هذه ولاية الناس في أمور الدنيا، أما الولاية في أمر الآخرة فكما قلنا الولاية في الله جل وعلا والمحبة في الله والنصرة في الله. الله جل وعلا يتولى عباده المؤمنين لرحمته بهم وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية في قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل، ليس بذليل، فيحتاج أن يكون له ولي. الله جل وعلا ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، يعني ولي ينصره أو وزير يعينه أو مشير يشير عليه، بل هو شأنه تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، يعني هو جل وعلا خالق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء، كما مر في كلام الطحاوي في أول الطحاوي، هو جل وعلا خالق كل شيء فكيف يحتاج إلى شيء مما خلق. يقول: لا شريك له، ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده، يعني هو الذي خلق الأشياء وقدرها ودبرها بمشيئته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال مجاهد بن جابر المفسر في قوله ولم يكن له ولي من الذل: لم يحالف أحدا، لا يبتغي نصر أحد. التحالفات تكون بين الناس، بين الدول، بين الأشخاص، تحالف بين دولتين أو ثلاثة كالدول الأوروبية، التحالف الأوروبي ودول التعاون الخليجي، هذا تحالف، وتحالفات إفريقية وغيرها من أجل النصرة والتأييد. فالله جل وعلا لا يحالف أحدا من خلقه، ولا يبتغي نصر أحد، لأنه جل وعلا هو القوي القادر، هو الخالق والمدبر لكل هذه الأشياء ولكونه جل وعلا. قال: وكبره تكبيرا، يعني عظمه وأجله، عظمه جل وعلا وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يعني عظمه جل وعلا عما يقول المعتدون، أجله جل وعلا عما يقول الظالمون المعتدون علوا عظيما، حيث كانوا يقولون اليهود وبعض الصابئين وبعض المجوس أن الله جل وعلا لو لم ننصره لذل، هكذا ذكر في التفسير. قال: وكبره تكبيرا عظيمه أجله. وقد ورد في هناك حديث ضعيف في تسمية هذه الآية بآية العز، آية العز، وهذا الحديث مسند الإمام أحمد، ولكن كما قلت هذا الحديث ضعيف عليكم السلام. يقول: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره، حاجته إلى ولي ينصره، يعني من الجهتين، من حاجة الملوك إلى من ينصرونهم وحاجة الناس إلى من يعطيهم من الملوك والأمراء والرؤساء والسلاطين وغيرهم. ثم قال الشيخ: والولاية أيضا نظير الإيمان، يعني نظير مسألة الإيمان، وهذا هو يعني محل الشاهد في مسألة الاعتقاد أو في كتب العقيدة في المغزى الأساسي. مسألة الإيمان سبق فيها الكلام وعرفنا الخلاف فيها مع المرجئة بأصنافهم. الولاية نفس الكلام فيها، فالمرجئة يقولون الناس في الولاية سواء، الناس في الولاية سواء، وقلنا بأن كلام الطحاوي قد يحمل على هذا، وذكرنا له محامل أخرى صحيحة عندما قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قلنا أنه قد يفهم من هذا أنه يساوي بين ولاية المطيع وولاية العاصي، وأن أصلها سواء عند المطيع وعند العاصي. وقلنا قد يحمل كلامه على معنى صواب أنه يقصد الأولياء الكمل، أو يقصد أنهم يتفاوتون في الولاية بحسب ولايتهم، فمن أتى بالولاية الكاملة، فمن أتى بأعمال الطاعات الكاملة فله الولاية الكاملة، ومن أتى بمن خلط فله الولاية الناقصة. فالشيخ يقول الولاية أيضا نظير الإيمان، فالخلاف فيها كالخلاف مع المرجئة في مسألة الإيمان، حيث يقولون بأنها لا يتفاضل فيها الناس وليس فيها تفاوت، بل هي شيء واحد، وقد يكون عنده فيه أبعاد عندهم، لكنه شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله. فالشيخ هنا يشير إلى هذه المسألة، وأن الخلاف في مسألة الإيمان مثل هنا الخلاف في مسألة الولاية، وبناء عليه فإنهم لا يقولون كما لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، فكذلك لا يقولون أنا ولي إن شاء الله، بل يجزمون بها أنا ولي من أولياء الله جزما بدون استثناء. هذا أيضا مما يترتب على الخلاف في هذه المسألة، مما يترتب على الخلاف في هذه المسألة أنهم لا يستثنون في مسألة الولاية كما لا يستثنون في مسألة الجزم بالإيمان. وذكرنا هناك أن هذا الخلاف منه معنوي ومنه خلاف لفظي. فالمعنوي كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الاستثناء، ومسألة أنهم خلفوا الألفاظ الشرعية وخلفوا كلام السلف الصالح، واللفظ أنهم مع أهل السنة يقولون بأن من المخلط هذا لا يخرج من الملة، بخلاف الخلاف مع الخوارج والمعتزلة كما سيأتي، أنه عند الخوارج والمعتزلة، عند الخوارج يخرج من الملة أصحاب الكبائر إذا ماتوا بدون توبة، فهم يكفرونهم في الدنيا ويخلدونهم في النار في الآخرة، وعند المعتزلة يجعلونهم في منزلة بين منزلتين في الدنيا ويخلدونهم في النار في الآخرة. وهذه سيأتي الآن إشارة للشارح إليها. يقول الشيخ: فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، أن أهلها في أصلها سواء، يعني كالكلام في الإيمان، وهذا طبعا شيء منتقد وتكلمنا عليه بالتفصيل فيما سبق. وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ألا إن أولياء الله الذين أتوا بأعمال الولاية كاملة الكمل لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. هكذا قال المفسرون: لا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون، يعني على ما فاتهم من الدنيا. هكذا في ابن كثير: على ما وراءهم من الدنيا. ما صفات هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هاتان صفتان أو هذان شرطان: الإيمان والتقوى. كلمة وكانوا يتقون، كلمة كانوا فيها إشعار بملازمتهم للتقوى في الماضي والمستقبل. كلمة كان يفعل كذا، كانوا يتقون، فيها إشعار بأنهم كانوا يلازمون التقوى في الماضي والمستقبل. وذكرنا في الدرس الماضي ما قاله طلق بن حبيب في معنى التقوى، ومعناها الإجمالي اتيان الأوامر واجتناب النواهي، اتيان الأوامر واجتناب النواهي، اتقاء الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب المناهي. هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقوال العلماء في البشرى أن البشرى المقصود بها: واحد، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهذا وردت في أحاديث صحيحة ذكرنا في أحد المباحث كلاما طويلا فيها. هذا القول الأول، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثاني أن البشرى ما يبشر به المؤمن عند موته، ما يبشر به المؤمن عند موته. القول الثالث أن المراد بالبشرى محبة الناس له، الله جل وعلا يضع له القبول في الأرض، محبة الناس له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا سئلت من هؤلاء الأولياء تقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليسوا البله كما يزعم كثير من العوام، وليسوا المجانين، وليسوا الذين يمشون بالخرق المقطعة في الطرقات وتسيل المياه من أفواههم، لا، هؤلاء ليسوا هؤلاء الأولياء. الأولياء عقلاء يعرفون الشرع، يعبدون الله جل وعلا على بصيرة، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا إيمانا حقيقيا وكانوا يتقون، يبتعدون عما يسخط الله جل وعلا وعما يغضبه، ابتعدوا عما يسخط الله جل وعلا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تطرق هنا المؤلف إلى كلام أهل العلم في إعراب هذه الجملة، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونقل فيها سبعة أقوال في الإعراب، نقلها من كتب المفسرين ممن كان له اشتغال وعناية باللغة والإعراب في كتبهم، كتفسير أبي حيان الأندلسي، وتفسير ابن عطية، وتفسير السيمين الحلبي المعروف بالدر المصون. من هذه الأقوال، طبعا في بعض الناس يعني قد لا يفهم هذه الأمور في الإعراب فيمشيها، يعني لا بأس عليه إذا لم يفهمها، نحن سنشرحها كما ذكرها ثم ننتقل إلى غيرها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الجملة ما إعرابها؟ الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا. الإعراب الأول أنها صفة، الذين آمنوا صفة ونعت للأولياء، ألا إن أولياء الله الذين آمنوا، فالذين آمنوا صفة للأولياء، صفة أو نعت، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل نصب، في محل نصب، صفة للأولياء، تقول صفة أو تقول نعت أو بدل منه أو بدل، وهذا اختيار ابن عطية المفسر، أو بإضمار. طبعا القول الأول صفة لأولياء الله، هذا أيضا اختيار الزمخشري في الكشاف، صاحب الكشاف، أو بإضمار فعل تقديره أمدح، يعني أمدحوا الذين آمنوا، أمدحوا الذين آمنوا، فهذه الجملة تكون في محل نصب في مفعول به بإضمار فعل تقديره أمدح. هذا بالنسبة للمنصوبات، يعني بالنسبة لكونها منصوبة، أو تكون مرفوعة، يعني في محل رفع، مرفوعة يعني في محل رفع، أو مرفوع يعني خبر مرفوع بإضمار هم، يعني هم الذين آمنوا، هم تكون مبتدأ، وجملة الذين آمنوا تكون خبر، هم الذين آمنوا، يعني تضمر أو تقدر كلمة هم تكون مبتدأ، الذين آمنوا الجملة تكون في محل رفع خبر، أو خبر ثان لإن، ألا إن أولياء الله، أولياء اسم إن، وإن شئت أن تقول الجملة، طال أين خبرها تقدره، ألا إن أولياء الله الكمل أو الكاملون، انتهى هنا الخبر الأول، إن أولياء الله هذا اسم إن، الكاملون خبر إن، ثم الخبر الثاني الذين آمنوا وكانوا يتقون، خبر ثاني الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأجيز فيه الجر، هذا الوجه السادس، هذا الوجه السادس أجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم على جرة، والضمير مجرور الهاء أو هم، لأن بعض العلماء يقول الميم هذه من الجمع ويعرب فقط الضمير اللي هو الهاء، وبعضهم يعرب الجميع يقول هم، فيقول هنا تكون الذين آمنوا وكانوا يتقون بدل من الضمير، يعني بدل من الضمير الذي هو مجرور أو في محل جر. هذا الوجه السادس. يقول الشيخ في وجه سابع في بعد سطرين سأقرأه، يعني لأن هذا كله مبحث في النحو، وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، يعني من أعرب هذا الإعراب الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، يعني عزل الآية عما قبلها عن السياق الذي سيقت فيه وعن سباقها، فبدأ من هنا، يعني كأنه استأنف الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، وهذا تفريغ للآية من المعنى المقصود في صفة الأولياء، فكأنه هنا ركز فقط على ما يكون للأولياء من الثواب ومن الجزاء. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وترك ما يتعلق بصفة الأولياء أو الكلام على الأولياء. ذات هنا الشيخ يقول وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. هذا بالنسبة ما يتعلق بالإعراب. نرجع مرة ثانية للكلام على المعنى الموجود في الآية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد في صفة هؤلاء الأولياء: أولياء الله الذين إذا ذكروا إذا رؤوا ذكر الله. ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من المفسرين يقولون بأن أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم ورأيت هيئتهم ورأيت سمتهم الذي فيه اتباع للسنة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سمته، في إطلاق لحيته، في لباسه، في مشيته، في صلاته، ذكرت الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتشبهون دائما بهدي نبيهم أو بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذين إذا رؤوا ذكر الله، هكذا قال ابن عباس وابن مسعود. وذكر ابن كثير حديث أبي هريرة مرفوعا الذي رواه ابن جرير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان صفة الأولياء: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. مرة ثانية: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا في الله، تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. هم قوم تحابوا في الله من غير أموال، يعني بدون مصالح ولا أنساب، ليس بينهم نسب ولا قرابة. يقول: وجوههم نور على منابر من نور، يعني يوم القيامة، يوم القيامة يوضع لهم منابر من نور. هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورواه أبو داود من طريق آخر من حديث عمر وعنده في انقطاع، لكن هذا الطريق كما قلت صححه الشيخ الألباني كما قلت في صحيح الترغيب والترهيب. وأيضا جاء في الترغيب والترهيب للمنذر من حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو يعلى وحسنه المنذري وصححه الألباني لغيره من حديث أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا، يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا. هذا في حث وفي بيان أهمية ما سيقرأ عليهم أو يتلى عليهم. يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يقبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله جل وعلا. ثم قال في آخر الحديث: هم أناس من أفناء الناس ونزاع القبائل، يعني ناس من هنا وهناك، ليسوا من قبيلة واحدة، يعني وليسوا من نسب معين وليسوا من جهة معينة. هم أناس من أفناء الناس ونزاع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا. يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه أيضا الحاكم وصححه الحاكم. إذن هذا فضل عظيم جدا لأولياء الله جل وعلا الذين يوالي بعضهم بعضا لله ويحب بعضهم بعضا في الله، ليسوا من أنساب معينة وليسوا من عصبية لقبيلة معينة وليسوا من أجل مصالح معينة، ولكنهم تصافوا في الله وتحابوا في الله. إذن هذا أجر عظيم جدا جدا المسلم يحرص عليه، على أن تكون ولايته للمؤمنين في الله جل وعلا ومحبته في الله جل وعلا لكي يحضر هذا الأجر العظيم. إذن هذا الأجر العظيم أن تكون على منابر من نور يوم القيامة ووجوههم مضيئة من نور، لا يحتاج إلى مال أو إلى وظيفة أو أن تبذل آلاف الأموال، لا، تحتاج أن توالي إخوانك المؤمنين في الله جل وعلا، تحبهم في الله، تتصافى معهم في الله جل وعلا، لا من أجل مصلحة دنيوية ترضى وتسخط من أجلها، لا، هذه ليست ولاية في الله، هذه ولاية من أجل الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. بعد هذا الحديث قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، أشار لنقطة مهمة جدا، يقول قال أبو حيان يقول: قال ابن عطية: وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله. من آمن واتقى يعني يشير للشرطين، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي. الشريعة جاءت بأن من شروط الولي الإيمان والتقوى. إذن إذا سئلت عن تعريف الولي، هو المؤمن، كل مؤمن تقي ليس بنبي، هذا تعريف الولي. لعلنا ما ذكرناه في الدرس الماضي، تعريف الولي: كل مؤمن تقي ليس بنبي حتى تخرج الأنبياء. ولا شك أن كل ما يحصل للمؤمنين من الكرامات هي من الآيات والبراهين التي لإيمانه بذلك النبي. كل ما يحصل لولي من الأولياء إنما حصل له لإيمانه بذلك النبي. يشير الشيخ يقول: هذا الذي هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي، وإنما نبهنا هذا، يعني نبهنا على هذا التنبيه حذرا من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي، تحذير من مذهب الصوفية في الولاية وبعض الملاحدة. أبو حيان الأندلسي مع أنه في تفسيره عنده بعض أشياء يذكرها وإشارات صوفية، لكنه هنا ينبه تنبيها مهما جدا، يتكلم على ما يقع فيه غلاة الصوفية كابن عربي وغيره. يقول: وإنما قال حذرا من مذهب الصوفية لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من النبي. بعض الصوفية وبعض الغلاة يقولون بأن الولي أفضل من النبي. يقول أبو حيان: وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم، لا يكاد يخطر في قلب مسلم أن أحدا يفضل واحدا من الأمة على نبي من على نبيها، لا يكاد يخطر على قلب إنسان مسلم أن هناك أحد من الأمة أفضل من النبي الذي أرسل إليها في أي أمة من الأمم. وهذا كما قلنا هو قول ابن عربي. لذلك هنا يقول: ولأن ابن عربي ولابن عربي الطائي كلام في الولي وفي غيره نعوذ بالله منه. إذن أبو حيان أندلسي يتبرأ من كلام ابن عربي في الولي. وقلنا في الدرس الماضي أنه يقول: مقام النبوة في برزخ. ابن عربي يقول: مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعندهم الترتيب هكذا: أعلى المقامات الولي، ثم بعده الولي النبي، ثم بعده الرسول. عكسوا الترتيب. عند أهل السنة الرسول أعلى المقامات، وبعده الأنبياء أو النبي، وبعده الأولياء والصالحون. ابن عربي ومن تبعه في هذه النحلة عكس، قال: أفضل الناس على الإطلاق الأولياء، وبعدهم الأنبياء، وبعدهم الرسل. دائما هكذا الصوفية يمشون بالعكس، عكس الشريعة وعكس ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا التنبيه مهم جدا من ابن عطية وأبي حيان الأندلسي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور، أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي هنا سيذكر أصلا عظيما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. كيف تعرف نفسك أن أنت من الأولياء أم لا، أو كيف تعرف أن فلانا هو من الأولياء أو لا؟ ميزان نقله ابن القيم هنا، سنقرأه ابن القيم بعد قليل في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ميزان لتعرف به الولاية لك أو لغيرك. يقول: وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد، يعني الله جل وعلا موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. الولي هو الذي يوافق الحق جل وعلا فيما يحب الله جل وعلا وفيما يبغض. هذا باختصار، الولي هو الذي يأتي ما يحبه الله جل وعلا ويترك ما يبغضه الله جل وعلا. الولي هو الذي يوافق محبوبه فيما يحب وفيما يسخط ويترك ويبغض. الله جل وعلا يحب أشياء ويسخط أشياء ويبغض أشياء ويكره أشياء، أمور كثيرة. فالولي هو الذي يوافق المحبوب، يوافق الله جل وعلا الولي الحميد فيما يحب وفيما يكره. هذا باختصار. يقول: ليست بكثرة صوم ولا صلاة، يعني ليست بكثرة عبادة ولا تمزق، وفي بعض النسخ تملق. تمزق لعل هذه الكلمة المشهورة عند الصوفية، تمزيق الخرقة، وأن الشخص تعرف ولايته بكثرة ما يلبسه من الخرق المتمزقة، وأنه لا يبالي بالناس ولا مانع أن يلبس الخرق المتمزقة أو يلبس الخرقة عندما يصل لدرجة معينة من الولاية. هذه لفظة مستعملة عند الصوفية. ولا رياضة، هم يروضون أنفسهم ببعض الأعمال التي أخذت من الهند والبوذيين، كان يجلس مثلا في غرفة مظلمة ويجوع عدة أيام ويردد اسما معينا، وقد يقف على رجله رجل واحدة، وقد يقف على رأسه، وقد مثل اليوجا ما يعرف عند اليابانيين باليوجا، فيتريض ببعض الرياضات التي تؤهله لأن يكون وليا. هكذا عند الصوفية. ليس هذا هو الولي. الولي هو الذي وافق الله جل وعلا فيما يحب وما يسخط. هذا الكلام نقله من كما قلت من كتاب الداء والدواء لابن القيم. وابن القيم رحمه الله تعالى يعني من فوائده أنه يقول قبل ذلك، قال بعض العلماء، أنا أقرأ الآن في نسخة الداء والدواء صفحة 275 من طبعة دار ابن رجب، يقول قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء. فكرت فيما يسعى فيه الناس العقلاء، يعني الناس تريد ماذا؟ تريد أي شيء، ماذا يريدون من هذه الحياة؟ فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، في مطلوب واحد، يعني كلهم يطلب شيئا واحدا، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، كل واحد يسعى لهذا المطلوب من جهة. قال: رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، كل واحد يريد يدفع عن نفسه الهموم والغموم. يقول: فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. الناس يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم الهم والغم، يجلبوا السعادة بأي شيء. بعضهم يظن أن السعادة في الطعام والشراب فيجتهد في ذلك، وبعضهم يظن أن السعادة بالنكاح فيجتهد في ذلك، وبعضهم يظن أن السعادة بسماع الغناء والأصوات المطربة فيجتهد في ذلك، وهذا يظن أن السعادة بلعب المباريات كما يقولون باللهو واللعب، بلعب المباريات أو الفرجة عليها فيجتهد في ذلك. يقول ابن القيم: فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، يعني كل الطرق التي ذكرناها هذه لا توصل إلى هذه السعادة التي يريدها العقلاء. كل هذه الطرق التي ذكرناها لا تدفع الإنسان الهم والغم والحزن والكآبة. يقول: بل لعل أكثرها إنما يصل إلى ضده. وهذه كلمة صحيحة. اسأل الذين مثلا يعني يعيشون على سماع الأغاني، يسهرون طيلة الليل على سماع الأغاني والتلفاز والمسلسلات والأفلام، هل وجدتم السعادة؟ يقول: لا، لم نزدد إلا هما وغما، ونقوم من النوم والكآبة تملأ قلوبنا. الفنانون أنفسهم قالوا هذا، الممثلون الذين تابوا والفنانون الذين تابوا والمغنون قالوا هذا، قالوا: نكون على المسرح نغني للناس ونضحك الناس وقلوبنا تتمزق من البؤس ومن الغم ومن الهم، لم يجدوا السعادة فيما يزعمونه الفن ولا في الغناء والطرب، بل وجدوا ضدها. وضد هذا موافق لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله جل وعلا وترك السلوك على شرعته جل وعلا سينقلب حياته إلى ضنك قولا واحدا بدون جدال ولا نقاش، حتى لو أظهر أمام الناس أنه أسعد الناس، لكن فتش في قلبه تجد قلبه مليئا بالهم والغم والضنك والبأساء. قال الشيخ ابن القيم: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا، سيأتي الآن بالطريق التي توصل إلى السعادة، إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء، هذا هو الطريق الموصل للسعادة، أن تقبل على ربك جل وعلا وتجتهد في البحث عن مراضيه ومحابه فتعملها فترث السعادة وتقبل عليك السعادة وتعيش سعيدا وتموت سعيدا. يقول ابن القيم: فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظ من الدنيا، يعني حتى لو فات الإنسان بعض حظوظ الدنيا، يعني سيحرم من إيش؟ سيحرم من سماع الأغاني، وسيحرم من شرب الخمور، سيحرم من رؤية النساء الفاتنات العاريات. يقول: لكن فإن فاته حظ من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، ظفر بالحظ العالي وهو مرضاة الله جل وعلا في الدنيا والفردوس الأعلى في الآخرة ورؤية الله جل وعلا، هذا الحظ العالي أعلى شيء. وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، يعني إذا وصلت إلى مرضاته جل وعلا فقد حصلت وفزت بكل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. من فاته الله جل وعلا فاته كل شيء، من فاته الله جل وعلا فاته كل شيء وخسر كل شيء. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، يعني العبد الصالح إن ظفر بحظه من الدنيا جاءته الدنيا ناله على أحسن الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق. إذن الطريق الموصلة للسعادة الحقيقية هي الإقبال على الله جل وعلا ومعاملته وحده جل وعلا وإيثار مرضاته سبحانه وتعالى. إن ظفر بهذا فقد ظفر بكل شيء، وإن فاته هذا فقد فاته كل شيء مهما كان معه. فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. ثم قال فصل: والمحبوب قسمان. قسم المحبوب إلى قسمين: محبوب لنفسه لذاته وهو الله جل وعلا، ومحبوب لغيره، كل ما سوى الحق فهو محبوب لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، يعني من له الكمال المطلق وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. الله جل وعلا هو الغني وهو الكامل جل وعلا، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالألوهية والربوبية، فهذا الذي يجب أن يحب لذاته جل وعلا. ما عدا ذلك فإنه يحب لله ويحب في الله. أنت تحب الأنبياء في الله، وتحب أخاك المؤمن في الله، وتحب الأولياء في الله. ثم يقول: يضع الميزان الذي نريد أن نأتي عليه، فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. يضع المثال الآن، يقول: فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب جل وعلا ويكره ما يحبه، يعني واحد يحب ما يكرهه الله ويكره ما يحب الله، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك، إذن هذا ليس الولي، هذا عدو. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحب الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه، يعني شخص يقول لك: يا شيخ أخبرني ماذا يحب الله جل وعلا حتى أفعله وماذا يبغض حتى أتركه، لتعرف أن هذا الشخص يحب الله جل وعلا وولايته لله على قدر هذه المحبة. وكلما كان الشخص أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر، كلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، يعني أحب إلى العبد. وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد عنه منه. علمنا أن فيه يعني في هذا العبد من الموالاة، من موالاة الرب بحسب ذلك. يقول فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد. هذا الشاهد الذي عندك في الكتاب الآن، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. انتهى كلام ابن القيم في الداء والدواء، ونقف عنده بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.